بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الدرجة الثالثة من درجات الغربة غربة الهمة، حيث قال في شرح كلام صاحب المنازل: وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب، ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب. فغربة العارف غربة الغربة، لأنه غريب الدنيا والآخرة. قلنا أن معنى غربة طلب الحق طلب الله عز وجل وإرادته، فهو يعبد الله عز وجل مراده في المقام الأول مرضاته والقرب منه وحبه والشوق إليه، وليس فقط ما يناله من نعيم حسي في الدنيا أو في الآخرة، بل هذه ملازمة، ما يناله من نعيم الجنة ملازم لإرادته لله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس لا يعرف من طريقه إلى الله من عبادته إلا النعيم الحسي فقط، لأنه لم يذق، لم يجد، لم يعرف، لم يقم بقلبه شاهد الحب والقرب، إنما ينال من ذلك يعني من قام بقلبه هذا الشاهد الغريب الذي دله على صحة ما وجده في قلبه من القرب من الله عز وجل، وكذلك مصحوبه من العلم والعمل والحال غريب عن علم الناس وعن حالهم وعن عملهم. يقول: وقوله وموجوده لا يحمله علم أو يظهره أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم. موجوده لا يحمله علم، يقول يريد بموجوده ما يجده في شهوده وجدانا ذاتيا حقيقيا في هذه المراتب المذكورة، لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. الموجود يعني ما وجده في قلبه من حلاوة الإيمان، من لذة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا هو الموجود. الإيمان له حلاوة قد توجد وقد لا توجد، لأن بعض الناس يكون إيمانه ضعيفا، لا يصل إلى درجة الإيمان الواجب الذي يكون له حلاوة، فضلا عما زاد على ذلك من درجات مستحبة من القرب، فسوف يجد للإيمان حلاوة أعظم. كما سبق أن ذكرنا عشان نعرف المعنى الحسن الذي يمكن حمل الكلام عليه، موجوده لا يحمله علم. المعنى الحسن أن العلوم الأجنبية عن علوم الكتاب والسنة ليست تأتي بهذا الايه، بهذا الموجود، ليست تأتي بهذه الحلاوة الإيمانية، ليست تأتيه بالقرب من الله عز وجل والمشاهدة بأن هو كأنه أنه يعبد الله كأنه يرى. يقول ابن القيم، على فكرة ابن القيم بيفسره على خلاف لفظ الشيخ. هاتي الكلام كده انتبه له. تقول: فأما ما يحمله العلم فهو أحكام العلم التي من سلخ متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان. كده ابن القيم بيحمل العلم على العلم الايه؟ الشرعي. فبيقول ما يحمله العلم هو أحكام العلم، وده فرض على الإنسان يظل ملتزم بأحكام الايه؟ العلم. لو أنه العلم الشرعي لو زال عن الالتزام بأحكام العلم انسلخ منه الإيمان. يقول: وموجوده في هذه المشاهدة في هذه الحال هو إصابته وجه الصواب الذي أراده الله ورسوله بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جدا عند أهل العلم، بل هي متروكة عند كثير منهم، فليس الحلال إلا ما أحله من قلدوه، والحرام ما حرمه، والدين ما أفتى به، يقدم على النصوص وتترك له أقوال الرسول والصحابة وسائر أهل العلم. هو كده بيفسر الكلام على كأن هذا الموجود يحمله العلم وليس لا يحمله العلم، بس عنده أن العلم النادر الغريب اللي هو البحث عن السنة، البحث عن الصواب في المسائل، وليس مجرد التقليد الأعمى للمذاهب. هو الراجل بيقول موجوده لا يحمله علم، يبقى لازم نقول ان العلم اللي قصده عليه ليس هو العلم الشرعي. لانه لو كان قصده كده ان العلم الشرعي لا يحمل هذا المولود، يعني يقول للناس ان الناس ايه ابعدوا عن العلم الشرعي، يبقى ده ينسلخ منه الايه؟ الايمان. وبعدين ازاي موجود عظيم القدر بهذه الطريقة لا يحمله العلم الشرعي؟ ما ينفعش، ما يبقاش ده جاي عمره ما هيوصله الى خير. لكن اللي احنا ممكن نقول ان نفسر كما فابن القيم كأنه بيقول موجوده يحمله العلم الشرعي النادر، لكن هو ما قالش كده. فلذلك قلنا ان تفسير كلامه محمول على العلم عند الناس في زمنه. العلم في العقائد كان علم الكلام، وفي الأحكام الشرعية في الفقه التقليد الأعمى، وعند الصوفية الرسوم والطقوس والأوراد يعني الطرق المختلفة التي سنتها كل طريقة. فعشان كده هيروح جاي بيقول الموجود عند هذا الغريب لا يظهره وجد ولا تقوم به إشارة، لا يقوم به رسم ولا تحميه ولا تطيقه إشارة، لأن هو غريب حتى في أمر التهذيب زي ما هو غريب في أمر العلم. لأن العلوم اللي موجودة في هذا الزمن، بل الموجودة في أزمنة كثيرة، العلم عندهم هو زي ما قلت لكم كده، لما يتكلموا في التوحيد يتكلموا بإيه؟ علم الكلام. يتكلموا في الفقه يتكلموا في بالمذاهب وخلاص، ما يدورش على ترجيح، بينقل المذاهب بالضبط. وده الموجود، يقول لك اكثر المشايخ بيتكلموا على يعني اللي ينسبوا ويدرسون العلم في يعني الجامعات والمدارس العلميه ونحو ذلك لا يبحثون عن ايه؟ عن راجح ولا عن نصوص. والصوفية بيدوروا على الرسوم. الرسوم يعني ايه؟ الاشكال. الشيخ قاعد ازاي؟ الشيخ هيبوسوا ايده ازاي؟ مش كل واحد يبوسوا ايد، ما هي رسوم وطقوس، اشكال معينة. وفي الحقيقة الحاجات دي بعيدة خالص عن الايه؟ عن الموجود الذي لدى الغريب. ان هو عايز ايه؟ عايز حاجة نادرة، كونه يطلب الله، يريد الله عز وجل. كلمة طلب الحق، يريد الله، اللي هي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قلنا ذكر ربنا ايه اولا، مش كده؟ دي كام واحد بياخد باله من الحكاية دي؟ كم واحد بيقول ان انا اريد الله قبل ارادة اليوم الاخر. انا عايز اليوم الاخر قطعا ويقينا، ما فيش جاهل يقول لا اريد الجنة ولا اخاف النار يبقى كافر. لكن انت تريد الله واليوم الاخر، ترجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لك. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره، يبقى في اراده الله وفي اراده الرسول بالنسبه لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالنسبه لنا احنا طبعا بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ان هم يستنوا معاه زوجاته. ولذلك قالت عائشه رضي الله عنها لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اني اعرض عليك امرا، لا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري ابويك. تقول قد علم ان ابواي لن يامراني بفراقه. وتلا عليها الايه، تلا عليها وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. الاول ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها، لما حصل شكوى من قله الايه النفقة والحياة الصعبة التي تحياها زوجاته معه صلى الله عليه وسلم، فقالت أفيك يا رسول الله أوامر أبوي، فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فجعلت أفيك يا رسول الله أوامر أبوي، أنا هستأذن أبوي ولا استشيرهم فيك يا رسول الله. حسمت أمرها لأنها تريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا لينا نصيب من الأمر ده، أننا نريد رفقته عليه الصلاة والسلام. هم يريدون يعني هن يريدنا صحبته كأزواج في الدنيا والآخرة، وإحنا نريد صحبته حبا في الله عز وجل ورغبة في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي إرادة الله حبه وقربه والأنس به، في إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم إرادة صحبته وصحبة الأنبياء، ودي نقطة عظيمة جدا، لأن ده هو اللي بيطلبها النبي عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة قال اللهم في الرفيق الأعلى، ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه عند النوم بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. يعني إيه الندي؟ النادي. يعني إيه النادي؟ مجتمع القوم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن ناديا؟ يعني هما بيقولوا لهم أنه مجتمع أحسن، هما المجتمع بتاعهم الأحسن اللي هو إيه؟ زي ما واحد بيقول لي النهاردة، بيقول لي أنت المفروض إيه تغير المسجد اللي أنتوا عشان المنطقة هنا شعبية شوية، عشان روحوا منطقة راقية شوية. هي يعني هي احسن من دي ان في حاجات تبقى منطقه يعني منظر، او مجتمعهم يبقى كده، مجتمع بقى نوادي وهو كده مجتمع يعني منظره في الدنيا مختلف. فالندي الاعلى، عشان كده بقول لكم دي حاجه مقصوده، ان الواحد يبقى يصحب النبي. سيدنا ابراهيم بيقول ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، سيدنا يوسف يقول توفني مسلمة والحقني بالصالحين. يعني هي اصلا دي نعيم لوحده، بالاضافة الى نعيم الجنة من الطعام والشراب واللباس والحور العين واللؤلؤ والذهب والحاجات الجميلة التي تطلبها ولابد، لان الله رغبنا فيها فلابد ان نرغب. لكن في نعيم من نوع تاني هو متلازم معه، عمره ما هيجي الا اللي يخش الجنه. وانت هتلاقي الرسل الكرام بره الجنه مستحيل، هتلاقي القرب من الله بره الجنه مستحيل. فجاهل من يقول، بل ضال من يقول اعبد الله له فقط ولا اريد الجنه، ده ضال طبعا، ما مش فاهم حاجه، ما عندوش عقيده صحيحه. تمام. الهون ده اللي يوصل يقول لا أخاف القيامة يبقى كفر، اللي يقول لا أريد الجنة ولا أخاف النار يبقى كفر. ها أما أنا قصدي على قول المنسوب لربعة، إن شاء الله تكون ربعة ما قالتوش يعني، إذا كانت ربعة شخصية موجودة أو يظهره وجد. الوجد يظهر أمورا ينكرها من لم يكن له ذلك الوجد، ويعرفها من كان له. فبرضو بيفسرها على إن هو وجد أظهر له شيئا، ده هو بيقول لا يظهره وجد. يعني الوجد بتاع الصوفية والتواجد اللي بيحصل لهم اللي موجود عند الغريب ده، الوجد بتاعه ما بيطلع ما يظهروش، لان هو اعلى بكتير. هم بيتواجدوا عند ايه؟ اقول لكم اكثر تواجدهم عند سماع الانشاد. ليه؟ الانشاد اللي هو لا يعني عشان نقول يعني الانشاد اللي هو الايه؟ زي التواشيح او وعدهم حاجات بتبقى تثير فعلا اشياء في القلب. اللي يقرا الكتاب سيد حوى تربيتنا الروحية يقول ان الوجد ده بيحصل اكثر ما يكون عند ايه؟ عند الانشاد، وبيدافع جامد جدا عن الانشاد. واقول لكم حاجة، اللي بيسمع الاناشيد كتير بيتعلق قلبه بها، وربما تأثر قلبه اكثر من تأثره بالآية، ودي حقيقة. ويجد قلبه مع النشيد ويقعد ممكن يعيط، وتيجي الآيات ما يعيطش. فآدي الوجد عند اصحاب الطرق، فده اللي موجود عند الغريب من الدرجة الثالثة لا يظهره ايه؟ وجد. الوجد بتاعهم هم زي ما كان العلم بتاع المقلدين وبتاع المتكلمين لا يحمل هذا الموجود، لا يحمل هذه الحلاوة، ما بيجيبهاش. ولا الوجد بتاع الصوفية بيظهر هذا الموجود ويؤدي الى هذا الموجود ويحصل هذا الموجود من حلاوة الإيمان. لا، ده له سكة تانية. موجوده لا يحمله علم ولا يظهره وجد. ابن القيم يقول هذا الوجد إن شهد له العلم بالقبول وزكاه فهو وجد صحيح، وإلا فهو وجد فاسد وفيه انحراف. طبعا اللي هي وجد الصوفية المنحرفين بقى بالإنشادات الباطلة، يعني من اكتر الحاجات اللي عندهم بتعمل لهم وجد تائية ابن الفارض، التائية اللي بيسموها نظم السلوك، والبردة طبعا للبصيري. وانتم تعلمون ان في هذه القصائد من انواع الانحراف، بعضه كفر وبعضه بدعة، ما الله عز وجل اعلم به. فاذا الوجد الفاسد الذي يضد العلم. والمقصود أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه غريب على غيره بحسب همته ومعرفته وطلبه. وجده الذي حصل له وظهر به في عند نفسه موجوده الذي هو حلاوة الإيمان كما ذكرنا، ومشاهدته بأسماء الله وصفاته وأفعاله غريب بالنسبة إلى غيره. قوله أو يقوم به رسم، يقول الرسم هو الصورة الخلقية وصفاتها وأفعالها عندهم. الذي يقوم به هذا الرسم هو الذي يقيمه من تعلق اسم القيوم به، فإن القيوم هو القائم بنفسه الذي قيام كل شيء به، أي هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره بدون إقامته له، وقيامه هو بنفسه لا بغيره. وبرضو ده التفسير ده بيقول على أنه يقوم به رسم، فشخص العارف أقامه، تفسير ابن القيم كده، أقامه حتى يحتمل، أقامه الله عز وجل حتى يحتمل هذا الموجود. لكن هو بيقول لا يقوم به رسم، ينفي. طب ايه المحتمل بقى؟ يحتمل ان يريد به معنى اخر، وهو ما يقوى رسمه على القيام به، فان وراء ذلك ما لا يقوى رسم العبد على اظهاره ولا القيام به. وهذا اظهر المعنيين من كلامه، وسياقه إنما يدل عليه. طب وبعدين هيروح فين؟ ما هو لو إنه ما قام لم يطق رسمه الذي وشكله وولوده أن يقوم به هذا المولود هيموت. يبقى التفسير كده مع إن هو متناسق مع النفي، لكن إذا كان لا يقوم به رسم العبد فماذا يصنع؟ إذا سيموت العبد، لأنه لا يحتمل هذا الوارد أو هذا الموجود. هو اللي بيستعمل كلمة رسم في أحيان أخرى بمعنى الرسوم. الرسوم يعني الطقوس من ألفاظ، لأن هو بينفي في الخمس حاجات حاجات غلط. أو هنحمل معنى الكلام زي ما قلنا، العلم بينفي العلم اللي هو مش علم نافع، وبينفي في الوجد اللي هو الوجد المنحرف أو الوجد اللي هو مش مبني على التأثر بالأسماء والصفات. فهنا بقى في الرسم، الرسوم بمعنى الأشكال والطقوس التي تعود عليها السائرون في هذا الطريق، واللي هم كان في زمن من الزمان في الزمن من الزمان دي بيسموهم الغرباء. كتاب ابن تيمية اسمه الصوفية أو الايه، الصوفية والغرباء، لأن هو كان صار علما على من سار في طريق الزهد أو طريق التصوف، فيسموهم الغرباء. فعشان كده هو بيقول أو يحمله اسم غريب، يعني لا ده حتى الراجل ده غريب وسط اللي مسمون بالايه، بالغرباء. وبالنسبة للطقوس بتاعتهم، هم عندهم أوضاع معينة يزعمون أنها هي التي تحصل لهم هذا، لا ده هو حاجة تانية خالص. كأن الشيخ رحمه الله، الشيخ الهروي في الدرجة دي بيوصف حال واحد صوفي سني سلفي وسط صوفية غرباء اسمهم غرباء، هم أصلا ما هماش الغرباء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم، وهو يجد ما لا يجدونه ويلتزم بما لا يلتزمون به. هم عندهم طقوس ورسوم معينة، الخرقة مثلا، القعدة، التسبيح، المسابح الطويلة، الشيخ اللي بيقعد في وسط البتاع والناس تقعد تعظمه بطريقة معينة، لا عايز يروح يروح يشوف، هيلاقي في مازال طرق كده بأصحابها بيعملوا كده، وبدأ يتدسس ذلك للإخوة على المشايخ رسوم معينة كده. كل ما يشوفوا شيخ راجع بوس ايده على طول، يقول لك ده تعظيم العلماء عشان ننتفع بعلمهم. واخد بالك ده كلام، ده مش هو ده الكلام. اهدي من ضمن الايه، الرسم الرسوم، ماشي كده، الاشكال المنظرة اللي الناس بتفتكر ان هم هيتعلموا بهذه الطريقة. ما هو عم مش هو ده احترام العلماء، مش انت تبوس ايده وتبوس دماغه. احترام العلماء ان انت تعرف العلم الذي عنده وتنتفع به، وهو ده اللي مطلوب العالم الحقيقي، مش ان هو يعلمهم الادب ان هو يقعد يبهدلهم وايه ويبقى قاعد خايف منه ولا حاجه، لا ده مش هو ده، دي الرسوم. نعم، ما ده يقول لك تقبيل اليد ده ورد في حديث مرة لما قبلوا يديه ورجليه لما بشرهم انهم العكرون ان شاء الله. لكن هل الصحابة تتصوروا ان كل الصحابة لما يخشوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يبوسوا ايده وراسه وما يتنقلناش الكلام ده متواترا؟ يعني احنا دلوقتي بيحصل الكلام ده في مجتمع الاخوة، صح كده؟ مش ده حينقى يعني اللي عايز ينقله هنقله متواتر فعلا، لان الاخوة تواتر ده الاخوة اللي بيعملوا كده ولا تواتر لكثرة الفعل، كل الناس تعمل كده. فهيقولوا السنيين بيعملوا كده، زي ما كان في اول نشأة الالتزام كانت الحكاية دي موجودة عند الصوفية، فكانت منفرة لكل العامة. من ضمن الحاجات اللي أنا نفسي في صغري يعني كرهتها، إن الصوفية كانوا يقولوا إيه كيف مش أنت ونعمل كده، إيه اللي يخلينا نزلنا الزل ده؟ على فكرة عشان كده الإخوة خصوصا عند العامة لو يظهروا هذا الأمر ينفرون العامة، يقولك شوف بيعملوا في الشوف بتوعهم. بس عايز أقول لك دي أصبحت متواترة، عشان كده بقول لك لو كان ده عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان هيبقى فيه كده، كان هيتنقل لنا حديث واحد مش في الصحيحين. لا عمره كان هيتنقل لو هم كانوا الصحابة كل بيعملوا كل ما يخشوا وفي كل مجلس يقبلون يديه ورأسه لنقل ذلك نقلا متواترا. لكن ده ورد على سبيل الندرة وليس على سبيل المداومة كما يفعله البعض، فضلا ان هو يتضمن نصا منهيا عنه، اقصد مخالفة لنص نهى عنه، وهو انحنينه قال لا، انحنينه قال لا، واللي بيبوس ليه كل سنة لازم ايه يوطي ينحني. فمثل هذا الوجد لا يحمله رسم، مش هيجي بالطقوس بالرسوم، ولا تطيقه إشارة، أو تطيقه إشارة أي لا تقدر على إفهامه وإظهاره الإشارة، فتنهض الإشارة بكشفه، إلا هي الإشارات بتاعتهم هم برضو، إلا هي الإشارات الألغاز التي يستعملها الإيه الصوفية، لا إلا عند الغريب الحقيقي مختلف، مش ليس تابعا لإشارتهم. أقول مثال الإشارة، واحد سمع بقرة بتاعة الإيه ساقية، فبيقول له إيه أنت عارف تقول إيه البقرة دي؟ تقول الله 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 الله، هذه الإيه هذه الإشارة. لقى واحد بيقول يا زعتر بري، يا زعتر بري، بيبيع زعتر، فقال لك بص بيقول اسعى ترى بري، اسعى ترى بري، ترى بري، اسعى يا زعتر اسعى، بقى خلاها اسعى ترى بري، فحرف الكلمه بتاعت الرجل اللي البياع، وبيقول ايه الزعتر بري، الزعتر ساعة ترى بري، فيجعلها دي ايه اشارة له عشان يقول ان ربنا يريد ان يشير اليه بان اسعى في العبادة ترى احساني اليك، ترى بري. ادي نوعية الاشارات اللي عندهم حقيقي، يعني لو واحد بيقرأ القرآن هيحتاج لمثل هذه الاشارات، يكفي والله اضعاف مضاعفة ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، مش هيحتاج يا زعتر بر او الزعتر بر. ده الضلال المبين اللي في الايات، بقى الاشارات اللي في الايات دي افظع. ثم قال او يشمله رسم، يعني او تناله او يشمله اسمه في الحقيقة، ما اعرفش يشمله اسم غريب، لا الاصل الجملة هتجعلها تاني كده هتلاقيها اصل الجملة فوق في اول الكلام، يقول او يشمله اسم غريب، اسم الغريب ده قلت لكم الصوفية كانوا بيسموهم ليه الغرباء، فهيلاقي ان الغريب الحقيقي مش تبع الناس دي، لن يشملهم اسم الايه، لن يشمله اسم الغريب. فذكر الشيخ خمس مراتب، الأولى مرتبة حمل العلم له، الثانية مرتبة إظهار الوجد له، الثالثة مرتبة قيام الرسم به، الرابعة مرتبة إطاقة الإشارة له، الخامسة مرتبة شمول العبارة له. مقصوده أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره، فهو غريب بالنسبة إلى مولود سواه، وأخبر أن مولوده في هذه المراتب غريب، فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم ولا يظهره وجد ولا يقوم به رسم ولا تطيقه إشارة ولا تشمله عبارة، فهذا أشد غربة. قوله فغربة العارف غربة الغربة، الغربة أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريبا مع أن له نسبا فيهم، أما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد، لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة. وأيضا فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين. وقوله لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة، يعني أن أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة، احنا قلنا أهل الآخرة عند الناس، أهل الآخرة اللي هم قاعدين في الجوامع اللي بيقروا قرآن الملتزمين، بس الحقيقي منهم بقى غريب وسطهم إن هم بيدوروا على حاجات كتيرة غير اللي بيدور عليها هو. يقول أهل الآخرة العباد الزهاد لا يعرفونه، لأن شأنه وراء شأنهم، همتهم متعلقة بالعبادة يعني الظاهرة، وهمته متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة، فهو يرى الناس والناس لا يرونه، كما قال: تسترت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي لما درت، وعين مكاني ما عرفنا مكاني. يعني هو شايف الناس هو شايفهم على أوضاعهم الحقيقية، إنه فاهم هم عايزين إيه وماشيين إزاي، وهم شايفين واحد عادي، فمش واخدين بالهم إن هو ده الغريب الذي هو مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبواب. ثم قول هذا أستغفر الله.